أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أننا قد بدأنا الكلام في هذه الجملة التي ابتدأناها من ثلاثة أسابيع أو غيره، ففي الكلام على سلف الصالحين وما ينبغي أن نتعامل به معهم، وكذلك بمعرفة منهجهم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب على كل أحد وينبغي أن يتبعه ليحصل فوز الدنيا وفوز الآخرة اعتقادا وعبادة وسلوكا إلى آخر ما أشرنا إليه. وأن الكلام فيهم إنما هو كلام وقدح في النبي صلى الله عليه وسلم وقدح في الشرع، من تكلم فيهم بغير الجميل فإنما يريد أن يهدم الإسلام ويريد أن يهدم الشريعة من أولها إلى آخرها، ما نقلته القرآن ونقلته السنة مشرفة كما نقلوا القرآن محفوظا إلينا، نقل كلام النبي كذلك محفوظا إلينا صلى الله عليه وسلم. فمن تكلم عليهم إنما يتكلم لهدم الشرع. ولذلك قلنا ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. كان لزاما لهذا الشرح أن نذكر منهم أصحاب الرايات العالية في دين الله، الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتبع سنتهم وأن نلزم هديهم، إذ هديهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومن ثم كما ذكرنا كان واجبا مستحبا إن لم يكن أن نتعرف على شيء من أفضلهم التي ذكرها القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ليزداد المؤمنون إيمانا وليثبت على طريق الحق سيرهم وتستقيم عليه أقدامهم وليعلموا أنما هم يتبعون خير خلق الله بعد الرسل، هم أفضل الناس على الإطلاق بعد رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فكما ذكرنا ينبغي أن نشير إلى تراجم بعضهم، وهي العقيدة التي ذكرها الشيخ والتي لا بد أن نشرحها على أي حال، تبركا بهذه السيرة وفهما لهذه الفضائل واتباعا لتلك السنن ومحبة لهؤلاء الذين حبهم إيمان كما ذكرنا وبغضهم نفاق وطغيان وكفر. ذكرنا المرة الماضية ونثبت الخلافة لبعض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، وهذه كانت قد استدعتنا إلى الكلام هل ثبتت خلافته بالنص بنص النبي عليه صلى الله عليه وسلم أو بالاختيار. قلنا ذهب الحسن البصري وجماعة إلى أن وجماعة من أهل الحديث إلى أنها يعني خلافة أبي بكر ثبتت كما ذكرنا بالنص الخفي والإشارة، يعني كونه قدمه للصلاة صلى الله عليه وسلم مرنا أبا بكر فليصلي بالناس إلى آخر ما بينا، وبالإشارة إلى أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آخر ما ذكرنا تفضيلا له وتقديما على جميع أمة النبي وبالتالي على جميع الأمم، إذ أمة النبي أفضل الأمم، ولما كان هو أفضل أمة النبي كان أفضل أمم خلق الله تعالى. وذكرنا ما ورد فيه، وهذه مقدمة لنسوق منها ما ينبغي أن نتكلم فيه على عمر رضي الله عنه. يقول ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنه، ده معناه أنت نتركت جزء كده في حديث المؤلفة اللي بيقرأ كلام سيدنا أبي بكر، وأنا قلت كده في جزئية كده ركناها معرفتها لا تزيد. ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، وقد ثبتت بالمعنى الثاني، يعني إذا كانت الخلافة بالنص فهنا بالتفويض، يعني بأن يفوض الإمام السابق من يراه أفضل الناس للقيام بخلافة المسلمين من بعده، فكان أفضلهم حينئذ أبا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان الأمر الثاني من الخلافة هو تفويض أبي بكر لعمر رضي الله عنه. الأمر الأول النص، الأمر الثاني النص أو الاختيار يعني، والأمر الثاني التفويض، وإما أن يأتي الإمام ليترك للمؤمنين الحرية في اختيار من يرونه أصلح لسياستهم وولاية أمرهم، أو أن ينص هو على الأصلح كأنه هو ينص على أفضل المسلمين ليقوم بأمرهم وليتولى شؤونهم وليصلح رعيتهم وليقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا إلى آخر ما تقرر في السياسة الشرعية من وظائف لولي الأمر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث باب كما يسميها البعض بالغلبة بالقهر، يعني يجي طالع واحد كده وحاكم المسلمين بالغلبة، لا هو باختيارهم ولا هو بتفويض الإمام السابق، ولكن جاء فقام على أمر عدد من الجند أو بأي طريقة أخرى تولى الخلافة وامسك بها واستقام له أمر الخلافة. فحين ينبغي على المؤمنين أن يطيعوه طالما قد استقامت الأمور والأحوال وطالما كان مسلما. هذه ثلاثة طرق لاختلاف ثلاثة طرق لتولي الخلاف: الاختيار والتفويض والغلبة أو القهر. يعني واحد عمل انقلاب مثلا أو شيء وقام ومسك الناس ولم يستطع أحد أن يقوم في وجهه ليأخذ الخلافة بالطريق الشرعي من اختيار الأمة للخليفة، انتهينا على الناس أن يدخلوا في طاعته طالما استقام أمره وطالما أذعن له الناس واستتب الأمن وقامت أحوال الدين والدنيا إلى آخر هذه الصفات، حتى لو كان فاسقا ظالما كما ذكرنا في ولاة الأمور في عقيدة أهل السنة. إن استطاعوا أن يخلعوا بعد ذلك هم ليتولى أمر المؤمنين أفضلهم، ولكن بغير ترتب منكر على هذا الخلع، هذه الحالة سغى لهم وسواغ الشرع ذلك. يقول بقى: واتفاق الأمة بعده عليه، يعني لم يفوض أبو بكر إلا وقد اتفقت الأمة على تفويضه وعلى تقديمه وعلى فضله رضي الله عنه، بحيث لو قيل ترون من نرشحه لخلافة المسلمين بعد أبي بكر، لو قال أحدهم لا يقول إلا عمر، لو نسمع أحد يقول يمكن أن نرشح فلانا أو فلانا، وإنما كان حاله رضي الله عنه أن اتفقت عليه الأمة واتفقت الأمة على تقديمه بعد أبي بكر وعلى تفضيله كذلك. لذلك يقول الشيخ: وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر، فقد روي عن محمد بن الحنفية، يعني محمد بن علي بن أبي طالب، يعني ليس من السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وإنما من هذه المرأة من بني حنيفة التي تزوجها الإمام علي بعد السيدة فاطمة، أنه قال: قلت لأبي، محمد بن الحنفية يقول رضي الله عنه: قلت لأبي، يعني لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ فقلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنه أجمعين. يعني خشي محمد بن الحنفية أن يقول لأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من خير الناس بعد عمر؟ خشي أن يقول لا عثمان، فقال: ثم أنت؟ يعني يقطع علي الطريق. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: الصحيح اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس، والشيخ يقول فيها: رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك رضي الله عنه. وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. والحديث صحيح. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب، ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت الدلو غربا، فأخذ ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا قويا من الناس يعني ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وأشرنا إلى الحديث من قبل. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنا، يعني يكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، عالية أصواتهن، وأصواتهم عالية، أصواتهن عالية يعني ترتفع أصواتهن، وفيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، إن هو أنكر عليهن ارتفاع أصواتهن عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والثالث، وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، يعني ملهمون، يلهمون القول من الملأ الأعلى، فإذا نطقوا إذا به. هذا الكلام كأنه نازل من الله تعالى، أو ينزل الكلام من الله يصدقهم فيما حدثوا أو فيما ألهموا أو فيما نطقوا به. قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قوله ثم العثمان، هو ذكر عثمان هنا لنستكمل حديث عمر رضي الله عنه، قال يعني ثم نثبت الخلافة بعد عمر رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه. يقول: وقد ساق البخاري رحمه الله تعالى قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت الشارح هنا ابن أبي العز يعني أن أسردها كما رواها بسنده، كما رواها البخاري عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، قبل أن يصاب رضي الله عنه يعني قبل أن يقتله هذا المجوسي، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما، فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: هذا الكلام يعني في الأرض المفتوحة في العراق وغيره، يعني هو كن حملت الأرض التي فتحت في العراق شيئا لا تطيق هذه الأرض. ثم استكمل كلامه رضي الله عنه فقال: لئن سلمني الله، وكأنه رضي الله عنه قد أحس بتلك النهاية الموجعة، لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتاجن إلى رجل بعدي أبدا. لو ربنا سلمه هيوزع أرض العراق توزيعا لا تحتاج الأرامل بعد توزيعه رضي الله عنه إلى رجل آخر بعده، بل سيغنيهن هو رضي الله عنه. فما أتت عليه إلا أربعة حتى أصيب رضي الله عنه. قال: إني لقائم بيني وبينه. حديث ده حديث عمرو بن ميمون، قال: لقائم بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غدا توصيب رضي الله عنه. وكان إذا مر رضي الله عنه بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل الفجر يعني أو نحو ذلك في الركعات الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. فطار العلج، العلج يعني الرجل القوي أو الشاب من العجم، بسكين ذات طرفين، بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، لا حول ولا قوة، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، قتل نفسه. وتناول عمر رضي الله عنه يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليصلي ليستكمل الصلاة، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. عمرو بن ميمون يقول: أي أحد في الصف الأول يرى سيدنا عمر رضي الله عنه؟ فإنه قد رأى ما رأيته، وهذا الذي حدث. وأما نواحي المسجد الذين لم يروا ما حدث لعمر رضي الله عنه فإنهم لا يدرون ماذا حدث، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. وصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال ابن عباس: انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة: قال الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام، يجعل موته يعني. قد كنت أنت وأبوك يعني العباس، يعني ابن عباس و أبوه، تحبان أن تكسر العلوج بالمدينة. وكان العباس رضي الله عنه أكثرهم رقيقا، يعني أكثرهم عبيدا في المدينة. فقال: أي ابن عباس، إن شئت فعلت. قال رضي الله عنه: أي إن شئت قتلنا أولئك. قال: كذبت. وكذبت في لغة الحجاز، لأن كثيرا من إخواننا يقرؤون كذبت يظنونها من الكذب، كذبت يعني أخطأت، لغة الحجاز كذب يعني أخطأ. بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم نقتلهم. فاحتمل إلى بيته رضي الله عنه فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول: لا بأس عليه، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه، يعني نبيذ يعني بشيء نبذ في الماء، يعني شوية عيلان محطوطين في مية، شوية بلح يشرب منها الصائم، ليست نبيذا يعني شيئا مما ينبذ في الماء ليشربه على إفطاره أو غير ذلك. فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه، فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت، فدخلوا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام، ما قد علمت، وهي وقدم يعني بشرى وقدم، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال رضي الله عنه وددت أن ذلك كفاف، يعني ود كما يقول لا علي ولا لي أن يخرج منها لا له ولا عليه. فلما أدبر أي الرجل إذا إزاره يمس الأرض، قال رد علي الغلام، فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يعني حتى وهو في هذه اللحظات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم قال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال كتب 86,000. قال عمر رضي الله عنه إن وفى له مال آل عمر فأديه من أموالهم. يعني خرج وهو مدين بهذه الألفات هناك في بنوك المدينة، يعني فأديه من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب. فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش لا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم عبد الله بن عمر واستأذن، ثم دخل عليها وجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، أي عمر يقول ارفعوني عندما رجع عبد الله بن عمر من عند السيدة عائشة. فأسنده رجل إليه قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير، يا أمير المؤمنين، أزنت، يعني أزنت السيدة عائشة أن تدفن مع صاحبيك. قال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني. ثم سلم عمر فقال يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. فقالوا أوصي أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر. أنا عديت كلمتين كده بيقرأ ورايا. ما أجد أحق بهذا الأمر، يعني بولاية المؤمنين وخلافتهم، من هؤلاء النفر أي الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو راض عنهم. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، وقال يشهدكم أو يشهدكم عبد الله بن عمر، يعني هو الشاهد على ما تقولون، أو يشهدكم أو عبد الله بن عمر يشهد ما تتفقون عليه، وليس له من الأمر شيء، يعني ليس وريثا لهذا الملك، وليس له أي عبد الله بن عمر من الأمر شيء، كهيئة التعزية له كأنه يعزي عبد الله بن عمر. فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن بي أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عز ولا خيانة، يعني على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال أوصى الخليفة، هو يقول لأولئك أن الخليفة أوصى، فيقول رضي الله عنه وقال أوصي الخليفة من بعد بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام ظهره يعني وجبات الأموال وغيظ العدو، وألا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم وأن ترد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم أو أن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم فلما قبض خرجنا به انطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال استأذن عمر، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط الستة الذين أشار بهم رضي الله عنه أن يكون الخليفة منهم، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. قال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام، لينظرن أفضلهم في نفسه، فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علم، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايع له علي، وولج أهل الدار يبايعون عثمان رضي الله عنه. وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر رضي الله عنه الستة هؤلاء اجتمعوا فتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، يعني واحدا منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس على عبد الرحمن رضي الله عنه يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المسور بن مخرمة طرقني عبد الرحمن، طرقني يعني خبط علي عبد الرحمن بن عوف بعد هجع من الليل، فضرب الباب حتى استيقظت، فقال أراك نائمة؟ والله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، انطلق فادع لي الزبير وسعدا. فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني، ثم قال ادعوا لي علي، فدعوته فناجاه حتى بهار الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. ثم قال ادعوا لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر رضي الله عنه. فلما اجتمع تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد، يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة، استكمل بعد ذلك فضائل عثمان رضي الله عنه، كونه خاتم رسول الله، كونه في شوية أخطاء نحوية، الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنهم أجمعين. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، يعني بايع هو صلى الله عليه وسلم لعثمان بيده، قال هذه يد عثمان فبايعه له بها. نكمل. إن هذه الأحاديث تحتاج إلى شرح، وإنما نحن كما ذكرنا في بداية الكلام إنما نذكرها على سبيل التعرف بشيء قليل من فضائل أولئك الصالحين السلف في اعتقاد أهل السنة، وما كانوا عليه من محبة الله لهم ومن محبة رسوله وتقديمهم وتفضيلهم إلى آخره ذلك. ثم تبركا بسيرة هؤلاء ذكرنا شيئا من تراجمهم ليثبت الناس كما بينا، ولكن هذه الأحاديث تحتاج إلى طويل شرح، إن شرحنا خرج بنا عن مقصود الكلام في الاعتقاد، يعني يصير شيئا في شرح فضائل الصحابة، والمقصود هو الكلام على الاعتقاد الذي هو اعتقاد أهل السنة وينبغي ويجب أن نعتقده كما أشرنا وبينا قبل ذلك. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أيوة نثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما يعني عثمان وعلي. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث سفينة المتقدم الذي ذكرناه خلافة النبوة 30 عاما 30 سنة، وهو قوله خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، وذكرنا هذا الكلام. وكانت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وجاءت خلافة الحسن لتكمل 30 سنة وهي 6 أشهر رضي الله عنهم أجمعين. فكان هؤلاء هم الخمسة الداخلين في تلك الخلافة كخلافة تلك الخلافة التي سماها النبي خلافة النبوة. ثم جاء أول ملوك المسلمين وهو معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا رضي الله عنهم أجمعين لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة. فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، فظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، سيدنا الحسن يعني، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أصلح به بين هذه المشاكل التي انطلقت بعد قتل علي رضي الله عنه وتولي الحسن الخلافة وبين معاوية، وسلم هو الخلافة رضي الله عنه فأصلح بين المسلمين وصاروا يدا واحدة، وابتدأت الفتوحات وانتشر الدين وارتفعت رايته وعلت كلمته حتى وصل بعد ذلك المسلمون إلى الأندلس لمن كان قد قرأ شيئا في ذلك التاريخ. فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، والحق مع علي رضي الله عنه، والحق كان مع علي كما هو معلوم. فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلي وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة، رجع إلى قوله كعلي علي الأولى على يعني يقول الشيخ لما قتل عثمان رضي الله عنه كسر الكذب والافتراء، أنا سيدنا علي على سيدنا طلحة والزبير ومن كان بالمدينة، وأنهم هم السبب في مقتل عثمان، وخرج معاوية يطلب ثأر عثمان إلى آخر هذه الأوجاع التي ألمت المسلمين في تلك السنين إلى أن قام الحسن رضي الله عنه تسليم الخلافة لمعاوية واجتمع المسلمون مرة أخرى. لذلك يقول كلام الشيخ باهو لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة، وما زال ولا يزال هذا الكذب موجودا إلى اليوم اتهاما لعثمان رضي الله عنه بأقرب هؤلاء المجرمين في كتابتهم عن الخلافة وعن عثمان رضي الله عنه بالذات، وأنه كان يقرب أهله، وأنه كان يفعل، وأنه كان يفعل، وأنه كل ذلك كما يقول الشيخ من الافتراء والإفك الذي كان يشيع في هذه الأيام بغير تحقق ولا تثبت ولا معرفة لهذا الفضل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان وبواه الله تعالى إياه، كسر على المسلمين كلهم من هؤلاء السوار المجرمين الذين لم يشهدوا عهد الصحابة بحق وظنوا أن في ذلك القيام بإنكار المنكر وبالخروج على عثمان رضي الله عنه إلى الدرجة التي وصلت إلى قتله وتفرق المسلمين ثم قتال علي وأهل الكوفة في موقعة الجمل إلى آخر هذه القصص المؤلمة. يقول الشيخ هنا: وعظمت الشبهة عندما لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام، ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكابر سوء ظن ويبلغ عنهم أخبار منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه، كأنهم كانوا يعيشون تلك الأيام في الكذب والبهتان والافتراء على خلق الله تعالى. وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض، يحبون المرياسة يعني والوصول إلى الحكم وغير ذلك. وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة، كان فيه أي في معسكر علي الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته ومن لم تقم عليه حجة بما فعل ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره. ورأى طلحة والزبير أنه لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة ولا من الزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار من السابقين. ثم جرت فتنة صفين لرأي، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم، أن علي لم يعدل مع أهل الشام أو لم يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، فاعتقد أولئك أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب الواجب عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب. ولم يعتقد هذا الذي اعتقد هذا الاعتقاد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. كلام واضح ولا مش واضح؟ شكله مش واضح، مش واضح؟ ممكن بالله. هذه الجزئية الأخيرة وهي: جرت فتنة الصفين التي قتل فيها علي أهل الشام رضي الله عنه ورفعوا فيها المصائف الآخرة. هذه الفتنة تقول: أهل الشام لم يعدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، ولكنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته فخرجوا عليه. إذن كان هذا الكلام على هذا النحو الذي نتكلم عليه، أن هؤلاء يعني أهل الشام كانوا كما يقول الشيخنا، لماذا خرجوا على علي؟ أو لهذا الكلام الذي يدله، يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على عثمان، هذه واحدة، وأنهم كانوا خارجين لأن يأخذوا بسائر عثمان، ولكن كان يجب أن يعلموا أن الواجب هو طاعة علي رضي الله عنه. هم جعلوا الواجب في هذه الطاعة يعني تحصل بقتاله، على أن فيهم من قتل عثمان، وأن أداء هذا الواجب إنما يحصل بذلك، ولم يعتقد الحق، وهو أن التأليف لهم، أن التأليف لأولئك تأليف كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي والخليفتين من بعده، فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم، حملهم على القتال، ولكن قعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة. يعني كأن الناس اختلفت على أن الواجب أن يقوموا، وعسكر علي رضي الله عنه قالوا لا، لا بد من أن يحملوا على ذلك، وحدث الفتنة بهذا الأمر. كان ينبغي أن تؤلف قلوبهم وأن يكف على الطغيان عنهم أو أن يعدل معهم، وكان ينبغي أن يوقفوا عن ما تمادوا فيه من عدم طاعة الإمام الواجب طاعته، ولكنهم ظنوا أن طاعة علي رضي الله عنه إنما هي بقتاله، حتى يأمروا بالمعروف وحتى ينهوا عن المنكر وحتى يختصوا لعثمان من القتل. قابلهم في الجانب الآخر من قال لا، هذا هو الإمام الواجب طاعته، وأنهم لا يجوز لهم أن يخرجوا عنه، وأنهم لا بد وأن يسيروا بهذا السير الحسن في طاعة الأمير يعني أمير المؤمنين. وفي نفس الوقت ما تألفوهم، يعني كان ينبغي عليهم بدلا من أن يقاتلوهم وأن يأمروهم بالمعروف ونهوا عن المنكر بالقتال، وأن يحملوهم على طاعة علي بحد السيف، أن يتألفوا قلوبهم وأن يخرجوا بالناس من هذه الفتنة التي طغت وعمت، لأنهم هم كذلك يعني أهل الشام ظنوا أن الخروج عن الطاعة هو الحق، وأنه لا بد من أن ينكروا هذا المنكر على جند علي رضي الله عنه، وأن يقيموا على أولئك الذين قتلوا عثمان أن يقيموا القصاص فيهم. وتسمر الفريقان على هذا النحو وعلى هذا الحال من تلك الأحوال التي لا تتوافق هنا مع الدين ولا تتوافق هنا مع الدين. هؤلاء كان ينبغي أن يؤلفوا قلوب أهل الشام، وأهل الشام كان ينبغي أن يطيعوا الأمير الراشد الذي تجب طاعته، وتأتلف القلوب على ذلك، ثم بعد ذلك يبحثون عن القتلة، وكل ذلك لا يهمنا اليوم، وإنما نحن نقرر ما حدث في هذه الأيام حتى وقع المسلمون فيما وقعوا فيه، ليكون ذلك العبرة، وليكون ذلك العظة والتذكر والتفكر الذي ينبغي المؤمنين أن يراعوه اليوم، وهم يحاولون أن يؤلفوا القلوب ويجمعوها على الحق وعلى اتباع السلف. أكابر المؤمنين في الطائفتين لم يخرجوا ولم يقاتلوا، وقعدوا وسموها فتنة. لذلك يقول وقعد عن قتال أكثر الأكابر رضي الله عنهم لما سمعوه من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالقعود في الفتنة، إذا جاءت الفتنة يقعدون لا يقاتلون ولا يرفعون سيوفهم ولا يميلون إلى أي فريق في الفتنة إلا أن يكون ذلك على سبيل تأليفهم واجتماع قلوبهم ووأد الفتنة التي ظهرت بينهم، وهو ما يتعلمه المؤمنون اليوم أن يكونوا على هذا الحال من التآلف ومحاولة الاجتماع، وأن يحملوا بقية الناس تأليفا لقلوبهم على الدين وبعدا للفتنة بين المسلمين. وإذا لم يتمكن أحد من أن يقع في الفتنة فعليه إلا أن يقع في الفتنة فعليه أن يقعد فيها، هذا إذا وصلت الأمور إلى الفتنة. أما إذا كانت الأمور عند الحد الذي يجب فيه إظهار الحق وإنكار المنكر فلا يقصر من كان يستطيع شيئا من ذلك. واضح الكلام؟ اتضح؟ نكمل الكلمتين دول، نكملهم. لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة ولما رأوه من الفتنة التي تربو تزيد، يعني مفسدتها على مصلحتها، ونقول في الجميع هؤلاء وهؤلاء بالحسنى، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا قولنا نحن اليوم، أن نكون هذه الفئة الثالثة، الأولى المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله ورسوله وجاهدوا، والثانية الذين تبوأوا الدار والإيمان، ومن جاء بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كائنا من كانوا من يومنا هذا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا كما يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه ألا نخوض فيها. ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث التي أشرنا إليها في سيرة النبي نحن نشرحها: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي علي. فأتي به أرمد، يعني عنده رمد في عينيه، فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية الكريمة في قوله: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، وهي آية المباهلة مع النصارى أن يبتهلوا فتنزل لعنة الله على الكاذبين، قال: نبتهل النبي صلى الله عليه وسلم مع النصارى وسوف يرون من الصادق من الكاذب، إذ ستنزل لعنة الله على الكاذبين. وامتنع النصارى حينئذ عن المباهلة، قالوا: ما يدعوها إلا نبي، ولو كان فإنه لن يصبح في قومهم أحد، يعني ستأخذهم جميعا. فامتنعوا عن المباهلة وسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد. هذه كما يقولون نزلت في نصارى نجران إلى آخر ما ورد في تفسيرها وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل علي، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. نقف عند هذا الحد. يسأل أسئلة مش عارف مين صعب السؤال وطويل. هو بارك الله فيكم وحفظكم وجعلكم أهل عليين ورسات جنة النعيم. مين قرأت أن النبي لم يصل صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر وأن الحسن هو الخامس الراشدين مع قول سفيان أن الخليفة الخامس هو عمر بن عبد العزيز وأيهما أفضل عثمان أم علي وكيف وصل سيدنا سعيد إلى مرتبة العاشرة وما رأي فضيلتكم في تولية سيدنا معاوية الأمر إلى آخره. فين السؤال؟ مين صاحب سؤال مجموعة مساكين ده؟ مين صاحب سؤال؟ احنا بعد 25 في حرية وديمقراطية، احنا اصلا في حرية وديمقراطية قبل 25، الناس ملتزمة بالله تعالى من قبل ومن بعد، واقفة على باب الله تعالى من قبل ومن بعد، لا علاقة لها ب25 ولا ب29. معرفة الله تعالى ومعرفة الله من قبل ومن بعد لا تأخير فيها ولا تزحزح عنها. فمين اللي بيسأل السؤال ده كاتب إمضاء مجموعة من المساكين؟ مجموعة المساكين مين؟ أنا مش عارف السؤال، مش عارف أقرأ. طب خلاص أشكركم. في حد عايز اي اسئله؟ ها؟ في حد يعني عاوز يناقش في حاجه؟ لا اعوذ بالله منك. الأهل الشام اللي خرجوا على سيدنا علي منهم طلحة والزبير وسيد عائشة تألف قلوبهم إياه. أنت عندك حالة بقى نبقى أنت له. جاء في الحديث أن في خزي النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكشوفتين، فهل ذلك دليل على أنها ليست من العورة؟ ما أعرفش أن الفخز دي اللي كان في الحديث دلوقتي قرأناه ركبتيه أو ساقيه، ومذهب الشافعية فإن الركبتين عورة أو لا فيها خمسة أقوال. عورة الرجل يا متأسف. القول الخامس لا يدخل فيها الركبة على الصحيح، وإنما يدخل الركبة احتياطا. مين صعب السؤال؟ حول قوة الله يا عيال بقوا غريبة أوي. بيقولوا لكم لغوا أمن الدولة خلاص، جايبين الحزب الوطني اسمه ايه ده، اسمه ايه، أمن الوطن. خلاص كده ايوه، انت يعني اللي ها مش سامع حاجة.
لو نرجع لموضوع سيدنا معاويه،
كتاب لا مش محتاجه كتب على سيدنا معاويه نفسه، فضائله ما تقراها في الصحيح. لا الاحداث دي لا، انا زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني كف ايديكم عنها ان يكف السنتكم. ترى ايه؟ ترى بقى فضائل معاويه، معلش ترى في الصحيح بقى ان شاء الله. ايوه ايه اللي هي السؤال ده اللي انت كاتبه وانت بتاع شيخ الازهر، يقول لك لو شيخ الأزهر يعني أرغم جميع المساجد في مصر على صلاة القيام بعد العشاء، ويصلوا قيام بعد العشاء، مش أرغم، أرغم ليه؟ يقول لهم صلوا قيام بعد العشاء عشان ربنا يفكها يعني. الشعب محتاج إسقاط النظام. ولعشان أنت شرطة طبعا، لو قال كده بخلي، لو قال كده يبقى كويس طبعا، ان هو يأمر الناس بالصلاة بعد العشاء من باب التوسل الى الله تعالى برفع البلاء والكرب وأتلاف المسلمين، وان يدفع عنهم سبحانه وتعالى ما نزل به. ده شيء جميل، يا ريت الناس بس تسمع الكلام اللي هنعمل منه، يقول له ما يقرأ القرآن يقول لك ما وردش، طب يقرأ سنة يقول لك ما وردش، طب صلوا ما وردش، خلاص الغفلة هي اللي وردت، قلة الأدب هي اللي وردت، والبعد عن الكتاب والسنة هم اللي وردوا، وقراية الجرايد هي اللي وردت، والقعدة على النت وما نتش والحاجات دي. في حد عايز أي أسئلة أخرى؟ مش حد عايز أي أسئلة؟ مفيش أسئلة بعد الدعاء، سلامات فقط. أيوة رفعت إيدك.
هل في الإسلام
فيه ثورات ولا لا؟ أول مرة أسمع، مفيش غير الثورة اللي قتل سيدنا عثمان دول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانوا بيسموهم الثوار زمان، زي اللي هو اللي كان بيقول عليها اسمه ايه ده، سائر من جنود فرعون. عارف سائر من جنود فرعون؟ عارفها؟ هم بيطلقوا عليه يعني واحد من جنود فرعون الكبار عمل فيها نفسه من السوار. ها؟ لا ده احنا شرحنا الكلام ده كتير بقى. كل عام وانتم بخير، عقبال الثورة الجاية ان شاء الله انت طيب كده بعد 30 سنة، اذا احيانا الله اليها نذكر حكم المظاهرات مرة اخرى ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا وعفو عنا، اللهم عافنا وعفو عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عن لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفارق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.